أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. قلنا إنه في القسم الأول ذكر رحمه الله أن الكراهة التي هي بمعنى النشوء من مصلحة في الترك لا من مفسدة في الفعل، فهذه المصلحة في الترك قد تكون في عنوان متحد مع الترك، والترك مصداق له، وقد تكون في عنوان ملازم في التحقق الخارجي لتحقق الترك. ثم فرق بينهما فقال: على الثاني يكون الإسناد إلى غير ما هو له، لأن الملاك في ذلك العنوان الملازم وليس في نفس العبادة، وحق هذا الطلب أن يتعلق بذلك العنوان، فإسناده إلى نفس العبادة أو إلى ترك العبادة، قلت ملازمة لترك العبادة، إسناده إلى ترك العبادة هو إسناد إلى غير ما هو له. طبعا الطلب هنا بمعنى طلب الترك الذي أرجعنا إليه النهي المتعلق بالفعل. وأما في الأول أي صورة اتحاد الترك بعنوان ذي مصلحتين، فقال إن طلب الترك يكون على الحقيقة، يعني بحس بعبارتي النهي يكون على الحقيقة، لكن النهي مؤول بطلب الترك، وذلك لأن الترك نفسه من حيث إنه مصداق ذلك العنوان حقيقة فهو الوجود الخارجي لذلك العنوان المشتمل على مصلحته في الخارج، فالملاك حقيقة في الترك، لذلك يكون الإسناد إلى ما هو له، إلى ما حقه أن يسند إليه. هذا في القسم الأول. وأما في القسم الثالث فالمفروض أن القسم الثالث هي العبادة التي نهي عنها لا لذاتها، بل المنهي عنه حقيقة عنوان آخر، وأما النهي عنها فإما لملازمتها لذلك العنوان، وإما لاتحادها معه كالصلاة في مواضع التهمة. المنهي عنه في الحقيقة عنوان الكون في موضع التهمة، فالقول بكراهة الصلاة في ذلك الموضع مبني إما على أنها ككون صلاتي متحدة مع الكون في موضع التهمة، وإما على أن تحقق هذه الصلاة في الموضع يستلزم الكون فيه بأحد الوجهين. لكنه هنا قال إنه بناء على هذا يكون النهي عن نفس العبادة مجازيا على التقديرين من غير فرق بين الملازمة والاتحاد. أما على الملازمة فهو واضح ولا ينبغي فيه كلام، فإن المفروض أن الملاك في شيء وهو العنوان الملازم، والنهي تعلق بشيء آخر وهو الملازم الآخر العبادة، وأحدهما غير الآخر. لكن على الاتحاد أيضا قال إن الذي هو منهي عنه حقيقة وفيه ملاك النهي كذلك، وذاك العنوان الآخر. فإسناد النهي إلى ما يتحد معه من العبادة أيضا إسناد إلى غير ما هو له. فما الفرق بين صورة الاتحاد؟ عليكم السلام. في القسم الأول وصورة الاتحاد في القسم الثالث الذي أوجب القول في اتحاد الأول بكون الإسناد حقيقية، وفي اتحاد الثالث بكونه مجازية مع اتفاقه. مع اتفاق فرضي الملازمة في القسمين في الحكم، وهو كون الإسناد مجازيا من غير اختلاف. لتوضيحي نقول أما في القسم الأول على الاتحاد فإن المفروض أن المنهي عنه وهو صوم يوم عاشوراء مثلا، والعنوان الذي فيه المصلحة هو عنوان مخالفة بني أمية مثلا، هذا متحد مع ذاك، لكن بأي كيفية من الاتحاد؟ نقول هذان شيء واحد بعنوان واحد، في الخارج هما شيء واحد، وهذا مسلم، مفروض أنه هذا وذاك واحد في الخارج، ليس شيئين، لكن هما واحد خارجا بعنوان واحد. ما المقصود من كونهما بعنوان واحد؟ أقول هذا النهي الذي تعلق بالصوم أرجعناه في الفرض إلى كونه ناشئا من مصلحة في الترك، فالمصلحة في الترك، وهذا النهي في الحقيقة من باب طلب الترك، ولذلك أرجعناه إلى تزاحم المستحبين، أصبح الترك مستحبا ومطلوبا، كما أن الفعل فيه مصلحة ومستحب ومطلوب. إذن الترك هو مطلوب، فالمطلوب عنوان الترك، والذي فيه المصلحة هو عنوان مخالفة بني أمية. عنوان مخالفة بني أمية أعم من عنوان ترك الصوم في يوم عاشوراء، وذلك لأن مخالفة بني أمية تحصل بترك الصوم معهم في يوم عاشوراء، وتحصل بترك الزي الذي يعتمدونه لهم إذا كان لهم زي خاص، وتحصل مثلا بعدم رفع شعارهم إذا كانوا يرفعون شعارا، أو برفع شعار آخر مغاير، وهكذا. وبعبارة عامة كل ما كان يصح نسبته إلى بني أمية كسلوك وطريقة وشعار تحصل مخالفتهم باتخاذ خلافه، صوما كان فيترك أو غير ذلك. إذن مخالفة بني أمية تحصل بترك الصوم يوم عاشوراء وبغيره، وبعنوان، وعنوان المخالفة أعم من عنوان الترك. لكن هذه الأعمية لا توجب الاختلاف بين العنوانين إلا بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، بمعنى أن عنوان المخالفة المطلوب فيه طبيعي المخالفة، طبيعتها من حيث هي العامة المطلقة. وأما الترك للصوم في يوم عاشوراء فهو حصة من هذه الطبيعة، والحصة من الطبيعة هي الطبيعة بقيد. مثلا الرقبة هي الطبيعة، والرقبة المؤمنة هي حصة من هذه الطبيعة مقابل حصة أخرى هي الرقبة الكافرة. والحصة هنا ليست سوى عبارة عن طبيعة الرقبة مع إضافة قيد المؤمنة. يحصص هذه الطبيعة هذا القيد إلى حصتين، ما فيها القيد وما يقابلها التي قد تكون تحت عنوان قيد آخر، مثل عنوان قيد الكافرة، وقد تكون تحت عنوان عام كل ما سوى المؤمنة مثلا. بغض النظر عن هذا، المهم أن القيد يحصص حصة وحصة، والحصة طبيعة مقيدة يعني كلية، وليست كالفرد في الخارج مثلا جزئي. ولكل فرده، الطبيعة العامة لها فردها، أي رقبة في الخارج، أي وجود لطبيعي الرقبة في الخارج مع مشخصات الفرد. وطبيعة الرقبة المؤمنة أيضا له فرده، أي فرد لطبيعي الرقبة المؤمنة بإضافة مشخصات الخارج. إذن في محل الكلام، المصلحة في عنوان المخالفة العام في طبيعة المخالفة والذي تعلق به الطلب ترك الصوم في يوم عاشوراء، لكن ترك الصوم في يوم عاشوراء هو مخالفة وليس شيئا آخر. غايته أنه مخالفة لبني أمية بقيد الصوم في يوم عاشوراء، مخالفة في هذا الأمر. فالاختلاف بينهما بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، تلك طبيعة عامة وهذا حصة من الطبيعة، طبيعة بقيد، مخالفة بني أمية في صومهم يوم عاشوراء. والعنوان العام متحد مع الحصة منه، الطبيعة المطلقة ذات الطبيعة مع الحصة من حيث الذات، والاختلاف فقط في القيد إطلاقا وتقييدا، تماما كما قلنا في جواب المستدل بهذا الدليل الأول للجواز من وقوع الاجتماع في موارد ذكر منها الصوم يوم عاشوراء، فقال هو مستحب من جهة أنه صوم، وهو مكروه من جهة كونه في يوم عاشوراء، فيكون واحدا بعنوانين وقد اجتمعا فيه، والوقوع دليل الإمكان، إذن الاجتماع جائز. قال المصنف في الجواب: الإجمالي. هذا لو كان من الاجتماع لكان من الاجتماع في واحد بعنوان واحد، لأن المستحب الصوم هذه الطبيعة، والمكروه الصوم في يوم عاشوراء. هنا الصوم هنا الصوم، كل الاختلاف هو بالإطلاق والتقييد. المطلوب طبيعة الصوم، والمكروه طبيعته مع قيد الكون والتخصص من حيث الزمان بيوم عاشوراء. هنا كذلك المطلوب مخالفة بني أمية، الذي فيه المصلحة مخالفة بني أمية، والذي تعلق به الطلب ترك الصوم في يوم عاشوراء. ترك الصوم في يوم عاشوراء عبارة مرادفة لمخالفة بني أمية في ذلك اليوم، فترك الصوم في يوم عاشوراء عين مخالفتهم، لكن في هذه الحصة من المخالفة. فهنا الاتحاد في الوجود الواحد خارجا، يعني في التحقق، فالترك في الخارج عين المخالفة في الخارج، شيء واحد في الخارج يقال له ترك ويقال له مخالفة، وهذا الاتحاد في الخارج معه أيضا اتحاد في العنوان. فإن صدق الترك للصوم في يوم عاشوراء على هذا الذي حصل منك في الخارج هو من نفس الحيثية التي يصدق عليه إنه مخالفة بني أمية، ليس حيثيتين، من نفس الحيثية التي هو تركون بهذه الحيثية هو مخالفة لهم. ولذلك كان عنوانا واحدا، كان أحدهما يرجع إلى الآخر وإن اختلفا بالإطلاق والتقييد. بناء على هذا فهنا شيء واحد حقيقة. وإذا فرضنا أن المصلحة في عنوان المخالفة فهي أيضا في عنوان ترك الصوم في يوم عاشوراء، لأنه عينه هنا، هما هنا متطابقان، بل أحدهما عين الآخر، اختلاف العبارة. عينية الطبيعة المطلقة مع الحصة، فإن الرقبة هي الرقبة المؤمنة أيضا، والمخالفة العامة لهم هي المخالفة في هذا المورد بترك الصوم يوم العاشر. فإذا قلنا المصلحة في عنوان المخالفة فهي في عنوان الترك، فضلا عن كون المصداق لهما بعد الاتحاد في المفهوم واحدا. إذا تعدد المفهوم يمكن أن يتعدد المصداق، لكن إذا اتحد المفهوم لا معنى لتعدد المصداق. مفهوم واحد بمعنى واحد يصدق على شيء واحد، فحقيقة تكون المصلحة في الترك، ويكون من حق الترك أن يتعلق به الطلب، كما كان كذلك حيث كان النهي عن الفعل مرجعه إلى طلب الترك، فيكون طلبه على الحقيقة وإسناد هذا الطلب إليه على الحقيقة إسنادا إلى ما هو له. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما في القسم الثالث فالنهي تعلق بالصوم أو بالصلاة، مثال مختلف. بحسب الفرض قلنا لم يرد من الشرع نهي تعلق بالصلاة في موضع التهمة، لكن بناء على الاتحاد أو الملازمة يكون للصلاة نهي من جهة هذا الاتحاد أو الملازمة. وعلى الملازمة هذا نهي يسند إلى الصلاة بالمجاز، ولا كلام لنا هنا، لأن حقه أن يتعلق بالعنوان الملازم. لكن على الاتحاد، فالمفروض هنا أن النهي يدعى تعلقه بعنوان الصلاة، والملاك للنهي هو في الحقيقة في عنوان آخر، عنوان الكون في موضع التهمة، وهذان عنوانان، وليس عنوان الصلاة مع عنوان الكون في موضع التهمة واحدا، ولا حتى من باب حصة من الطبيعة، طبيعتان. الكون في موضع التهمة طبيعة، وقد يكون مع الصلاة وقد يكون بلا صلاة، والصلاة طبيعة أخرى وقد تكون في موضع التهمة وقد تكون في موضع آخر. فبناء على اتحاد هذا العنوان بذاك العنوان في الخارج، وأن كونا واحدا هو من هو بعنوان صلاة، من حيثية صلاة، ومن حيثية كون في الموضع، وجود في الموضع، بناء على هذا يكون هذا الواحد في الخارج، هذا الكون الواحد في الخارج منطبقا لعنوانين ومتحيثا بحيثيتين. ولذلك قلت لك أمس عندما شرعنا في الحديث عن القسم الثالث، إن مورد القسم الثالث ما يكون من القسم الثالث يدخل في الجملة في مسألة الاجتماع، وبينت أن المقصود من قولنا في الجملة فرض الاتحاد، على الاتحاد يدخل في المسألة. على التلازم هناك شيئان في الخارج، فقل في هذا تحريم وذاك وجوب، في هذا كراهة وذاك قل ما شئت، لم يجتمع حتما حكمان في شيء واحد، هذا لا يدخل في مسألة الاجتماع، ولا يتوهم فيه أحد الامتناع. نعم، على الاتحاد واحد انطبق عليه عنوانان، كل بحيثية، واحد بوجهين وحيثيتين، فيكون كالمجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في أنه واحد خارجا ذو حيثيتين، بكل انطبق عليه عنوان، وبكل هو محكوم بحكم، واحد بالأمر واحد بالنهي. هنا كذلك واحد متحيث بحيثية الصلاة وحيثية الكون في الموضع، وهذه غير تلك، وبهذا اللحاظ هو منطبق عنوان، وبذاك منطبق عنوان آخر، وبهذا اللحاظ هو مأمور به كصلاة، وبذاك اللحاظ ككون في موضع التهمة هو منهي عنه. وهذا ضابط مورد مسألة الاجتماع، أن يكون من هذا القبيل. من هنا فرضنا الكلام فيه على القولين، مرة على الجواز وأخرى على الامتناع. فإذا كنا في مسألة الاجتماع من القائلين بالجواز، ولأننا كما بينت في أول هذه المسألة إنما نبحث بحثا صغرويا، لا أحد يشك في أن الاجتماع في واحد لمتضادين محال، وأن الاجتماع لهما في اثنين ليس بمحال، فالكبرى لا كلام فيها، لكن نبحث في الصغرى في الواحد الموجه بوجهين، هل هو كالواحد ذي الوجه الواحد فيمتنع فيه الاجتماع، أم هو كالواحد كالاثنين في الخارج فيجوز فيه الاجتماع؟ فإذا قلنا بالجواز فقد فرغنا عن أن هذا الواحد المحيث بالحيثيتين والمنطبق عليه بهما عنوانان هو في الحقيقة اثنان وليس واحدا. فإذا فرضنا أو إذا كان اثنين والمفروض أن الملاك في واحد منهما، هذا الكون كونان، كون في موضع التهمة بحيثية وبحيثية أخرى كون صلاطي، وقد فرضنا أن الملاك في كون موضع التهمة فيه من حيث هو كون في موضع التهمة وهو من هذه الحيثية غيره من حيثية كونه صلاطة، ولا يلزم من وجود الملاك فيه من تلك الحيثية وفيه بما هو ذاك الشيء أن يكون الملاك موجودا فيه من الحيثية الأخرى وبما هو الشيء الآخر. لذلك على الجواز يكون النهي المنسوب إلى الصلاة نفسها على الاتحاد أيضا مسندا إليها بوجه المجاز وإلى غير ما هو له، لأن حقه أن يسند إلى ذاك الآخر الذي اتحد معها في الخارج على الجواز اتحادا عرفيا بالنظرة العرفية، وإلا فبالدقة هذان شيئان، والملاك في شيء والنهي علقتموه ونسبتموه إلى شيء آخر فهو إسناد إلى غير ما هو له. نعم على الامتناع يختلف الحال، لا يمكن أن يقال باجتماع حكمين فيه، هذا الكون الواحد لا يمكن أن يكون مطلوبا ومحبوبا لأنه صلاة، ومكروها ومرجوحا ومطلوبا تركه، وما قلت مبغوضا لأن مبغوضيتنا في التعبد لا نريد هذا، لا نريد أن نعيد الإشكال الآخر، مكروها ومطلوبا تركه لأنه كونه في موضع التهمة، لا يمكن أن يجتمع فيه الحكمان، لأننا على الامتناع نكون قد فرغنا عن أن كونه ذا عنوانين اثنين لا يغير من حقيقة وواقع أنه شيء واحد، والشيء الواحد يمتنع فيه اجتماع الحكمين المتضادين، فلا بد من تقديم واحد، وهنا التقديم بحسب الفرض وبالإجماع للأمر، وذلك لقيام الإجماع على صحة التعبد بهذا الفرد، ولو كان التقديم للنهي لكان حراما محضا أو مكروها محضا ومبغوضا ولم يصح التقرب به، كما قلنا على الامتناع في بعض الكلام المتقدم وترجيح جانب النهي من أن المورد يكون حراما، طبعا هناك النهي تحريمي هنا كراهتي، ويكون مبغوضا ولا يصح التقرب به إلا اللهم للجاهل القاصر مثلا، هناك ذكرنا استثناء، لكن في المبدأ لا يصح. هنا كذلك الإجماع على صحة التعبد دليل الالتزام بتقديم الأمر هنا. فإذا كان الأمر مقدما وكان هذا مطلوبا من حيث إنه صلاة، لم يمكن معه أن يقال إنه مكروه ولو من حيثية أخرى، لأن تعدد الحيثية على الامتناع لا يغير من واقع وحدته ويؤدي إلى اجتماع الممتنع اجتماعهما. من هنا كان لابد على الامتناع بعد الفراغ عن وجود الأمر المولوي المتعلق به كصلاة، لابد من حمل نهيه على الإرشاد. بل قلنا في الحقيقة إنه بناء على الاتحاد كما هو المفروض، فليس معنى اتحاد الصلاة ككون خاص صلاتي عبادي بالكون في الموضع الخاص وكونهما واحدا عرفا ودقة على الامتناع، هكذا ليس معنى هذا، إلا أن فرد الصلاة فرد طبيعة الصلاة المطلوبة قد تشخص بهذا المشخص. فإن معنى تشخص الطبيعة في فرد خاص صيرورة خصوصيات الفرد جزءا من وجود الطبيعة الخارجي الفردي، وهذه الخصوصية خصوصية الوقوع في المكان الخاص، هي جزء من وجود طبيعة الصلاة الفردي. هذا واحد من مشخصات هذا الفرد، جزء من محققات هذا الفرد. هذه العوارض عوارض للطبيعة خارجة عنها، لكنها مقومات للفرد. الفرد هو وجود الطبيعة مع المشخصات، المشخصات مقومة للفرد دخيلة فيه أجزاء في وجوده كفرد. الوجود الفردي للطبيعة يكون المشخص المرتبط بهذا الفرد جزءا من وجوده، وهذه الطبيعة طبيعة الصلاة في هذا الوجود الفردي حيث يؤتى بها في موضع التهمة جزء من وجودها الفردي، واحد من مشخصاتها المقوم لفردها، هذا هو الانتساب إلى هذا المكان والإضافة إليه، إضافة الوقوع فيه. فيكون من جملة العناوين التي يتحد بها العبادة وتتشخص بها في الخارج من القسم الذي يورث العبادة منقصة بسبب اشتماله هو على الحزازة والمنقصة، والمفروض أنه هو عنوان ناقص ومكروه في نفسه، وبتبع ذلك يقلل من ثوابها، فيكون كالقسم الثاني الذي قلنا إنه يكون الطلب فيه لطبيعة ذات أفراد، هذه المكروهة واحد من تلك الأفراد تخصص بخصوصية حزازية أوردت عليه النقص على الطبيعة، على وجود الطبيعة، كما أنها قد تتخصص بخصوصية أخرى كمالية تضفي عليها كمالا وزيادة، مثل الوقوع في المسجد، وبين هذا وذاك طبيعة تتخصص بخصوصية وجودها كعدمها، يعني لا تؤثر على الطبيعة لا زيادة ولا نقصانة، كصلاة الدار، فتكون أقل ثوابا منها، وتلك أكثر من هذه التي في الوسط صلاة الدار، على ما شرحناه مفصلا. ويصح الإرشاد بالنهي إلى مرجوحية هذا الفرد وأقلية ثوابه مطابقة وأرجحية غيره وزيادة الثواب عليه التزاما، فهنا كذلك هذا لتطميم المطلب على الامتناع، لكن المهم على الجواز، فإنه على الجواز قال في صورة الاتحاد إذا حملنا النهي على المولوية يكون إسناده إلى العبادة إسنادا إلى غير ما هو له. في القسم الأول، القسم الأول طبعا لا يبتني على جواز وامتناع لأنه من الواحد بعنوان واحد، فلا فرق بين جواز وامتناع. ففي القسم الأول على الاتحاد قال يكون الإسناد حقيقيا. ما الفرق؟ قلنا هناك وحدة حقيقية، هذا واحد مع ذاك بعنوان واحد، هو عينه، عينية الطبيعة لحصتها، فالمصلحة فيها أيضا، كون المصلحة في ذاك عين كونها في هذا، فأسند الطلب حيث الملاك. أما هنا فهو اتحاد ما بين عنوانين مختلفين اتفق على الجواز، أن هذين الاثنين التقيا هنا واجتمعا، يعني انطبق أحدهما في الخارج على الآخر، الذي يعني أن هذا الذي في الخارج اثنان وليس بواحد، وإذا كانت المصلحة في ذاك أو الملاك في ذاك فلا يكون في هذا الآخر، إذا كانت في هذا من حيث إنه كذا فلا تكون فيه من حيث إنه كذا. هذا ثم إن كنا قلنا في القسم الثاني كما أشرت إليه قبل قليل في سياق بيان إمكان حمل النهي فيه على الإرشاد إلى أقلية الثواب، قلنا إن ذلك يحتاج إلى أن يكون المطلوب طبيعة ذات أفراد لها مراتب وسطى وما فوقها وما تحتها. ما فوقها هي المتشخصة بالخصوصية الكمالية، ما تحتها هي المتخصصة بالخصوصية الحزازية، والوسطى هي الخالية منهما. لابد أن تتشخص الوسطى أيضا في الخارج بخصوصية، لكن الخصوصية الحاصلة كالدارية ليست من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل، فهي خالية منهما، فيها شيء آخر ليس منهما. يرحمكم الله. ويكون للوسطى ثواب معين، فإذا تشخصت بالخصوصية الكمالية ازداد، وإذا تخصصت بالأخرى الحزازية نقص. إذا كان المورد من هذا القبيل، المطلوب طبيعة ذات أفراد، واحد من أفرادها ما يتخصص بالخصوصية الحزازية الذي هو بالإصلاح مكروه، هذا المكروه له بدل أفراد أخرى للمرتبة الوسطى أو لما هو فوقها إذا كان من هذا القبيل، فهذا يصح فيه أن يقال إن النهي عن المكروه للإرشاد إلى أقلية ثوابها، يعني بالقياس إلى غيرها من الأبدال، والأقلية بالنسبة إلى أي شيء. وبالتالي إلى مرجوحية اختيارها وفعلها، وهو بالالتزام إرشاد إلى زيادة الثواب في غيره ورشحانه بالقياس إليه، حتى صلاة الدار راجحة بالقياس إلى صلاة الحمام، لكن هذا لا يعني أنه مستحبة، هذا الرشحان النسبي، الاستحباب الرجحان الذاتي، الرجحان الذاتي بالقياس إلى المرتبة الوسطى وهي الدار، لا يكون إلا في مثل المسجد. لكن ما في شك أن صلاة الدار إذا قيست ونصبت إلى صلاة الحمام هي راجحة وتلك مرجوحة، فهو إرشاد إلى مرجوحية هذه وأقلية ثوابها وإلى رجحان غيرها وزيادة الثواب. إذن تصوير كون معنى الكراهة أقلية الثواب في العبادة يحتاج إلى مثل هذا الفرض، أن تكون المطلوبة طبيعة ذات أفراد وأبدال، أحد هذه الأفراد هي الطبيعة المكروهة. فهنا يمكن أن يقال إن كراهتها بمعنى أقلية الثواب ويحمل نهيها على الإرشاد إلى هذا المعنى. من هذا علم أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، أي سواء على الجواز أو على الاجتماع على الامتناع. لماذا؟ لأن هذا الضابط وهذه الصورة لا يمكن تصويرها في الأول، لأن القسم الأول هو عبادة مكروهة تعلق بها بذاتها نهي الكراهة وليس لها بدل. صوم يوم عاشوراء لا بدل له، وذلك لأن كل يوم آخر تختاره للصوم فأنت لا تسقط به أمرا تعلق بطبيعة جامعة بينه وبين صوم يوم عاشوراء، بل تسقط به أمره الخاص، لأن كل يوم من الأيام مطلوب صومه على الاستقلال، فما من بدل وما من مهرب ولا مفر إذا أردت أن تصوم في يوم عاشوراء عن الوقوع في حزازته. إذا كان الحال كذلك ففرد المنهي عن حصري، وليس المنهي عن طبيعة ذات أفراد، وبالتالي لا يتصور فيها وجود مراتب يقاس أطرافها إلى المتوسط منها، ويكون الحزازة في بعض موجبة لأقلية الثواب بالقياس إلى ذاك الأوسط. صيام يوم عاشوراء أقل ثوابا من أي شيء؟ تقول أقل ثوابا من صوم يوم الأول من محرم، يوم 20، يوم 10 صفر، من أي يوم آخر غير المحرمات والمكروهات. نقول صحيح، لكن هذا من باب وشبيه أن تقول مثلا صلاة نافلة الظهر أو العصر أقل ثوابا من صلاة نافلة الليل، يعني قياس شيئين أحدهما بالآخر. ثواب صوم يوم عادي أقل ثوابا من صوم يوم الغدير أو يوم المبعث، قياس شيئين، هذا مطلوب بأمر مستقل وهذا مطلوب بأمر مستقل، هذا مستحب خاص وهذا مستحب خاص، ولست تقيس فردين من طبيعة واحدة أحدهما إلى الآخر بهذا الكلام. إذن لا معنى لأن يقال صوم يوم عاشوراء أقل ثوابا من غيره والنهي عنه للإرشاد إلى هذا المعنى. هذا الكلام لا فرق فيه بين الجواز والامتناع، من باب سالبة بانتفاء الموضوع، فإن القسم الأول من أقسام العبادة المكروهة هو من جملة ما استدل به المستدل على وقوع الاجتماع ليقول بالجواز، من باب أن دليل الجواز والإمكان أدله الوقوع، وأجاب المصنف عن الكل بأن الاجتماع فيه بعنوان واحد صوم يوم عاشوراء، من حيث إنه صوم مطلوب ومستحب، ومن حيث إنه صوم مكروه. كل الفرق أنه مطلوب بعنوان الصوم العام المطلق، ومكروه بعنوان الصوم الخاص المقيد. الاختلاف في الإطلاق والتقييد، وإلا في الطبيعة والعنوان واحد. إذن هذا لا يدخل في مسألة الاجتماع، لأن الذي يدخل فيها واحد تحيث بحيثيتين، هذا واحد بحيثية واحد، وإذا لم يدخل فيها لم يؤثر في حاله وحكمه اختلاف المختار في تلك المسألة. قلت هناك بالجواز، قلت بالاجتماع، لا ربط لذاك بهذا، فذاك في مورد، ذاك كلام في مورد ومختار تختاره في ذاك المورد، وهذا مورد آخر غيره تماما. من هنا لا يفترق الحال بين القول بالجواز والقول بالامتناع في هذا الذي ذكرنا. على كل حال لا يصح تفسير الكراهة في عبادة القسم الأول بمعنى أقلية الثواب. هذا ظهر، وظهر أيضا أنه لا يصح تفسير الكراهة بأقلية الثواب في القسم الثالث، لكن لا مطلقا، بل على خصوص القول بالجواز، باعتبار أنهن فرقا واضحا بين الأول والثالث. الأول مطلوب أو مستحب ومكروه بعنوان واحد، فلا يدخل في مسألة الاجتماع أصلا. الثالث كالصلاة في موضع التهمة، قلنا إنه مطلوب بعنوان الصلاة، مستحب أو واجب بعنوان الصلاة، ومكروه بعنوان الكون في موضع التهمة، فالحكمان يردان عليه بعنوانين، وهو مجمع واحد في الخارج متحيث بالحيثيتين. الآن للتو فرغت من بيان هذا بالتفصيل الممل، فهذا يدخل في مسألة الاجتماع. وعلى القول بالجواز نكون قد فرغنا عن كون هذا الواحد هو في الحقيقة شيئين اثنين انطبق أحدهما على الآخر في الوجود الخارجي، لكنه من حيثية غيره من الحيثية الأخرى، فلا اتحاد حقيقي هنا، اتحاد عرفي يراه الناظر في الخارج، أما بدقة العقل فهما اثنان. وليس اتحاد الصلاة حينئذ بالكون في موضع التهمة من باب تشخص فرد الصلاة بهذه الخصوصية الخاصة التي تكتسب بها حزازة لتكون فردا ناقصا بدقة هذا المعنى بالقياس إلى غيرها من الأفراد التي لا تبتلى بالاتحاد العرفي مع العنوان الآخر العرفي، لأن الكلام على الجواز. بناء على هذا لا يصح أن يقال إن هذه العبادة المكروهة هنا مع تلك الأخرى فردان لطبيعة واحدة، واحدة منهما أقل ثوابا من الأخرى. النهي في الحقيقة ليس عن الصلاة، النهي عن الكون في موضع التهمة وهو غير الصلاة. التقيا في الخارج، والصلاة على حالها، وهذا الفرد من الصلاة كفرد مثل ذلك الفرد الذي تأتي به في خارج هذا الموضع في ذاته. كل ما هو موجود عند إتيانه من حزازة فهو في عنوان الكون وفي مصداق هذا العنوان ومعنونه الذي هو غير الصلاة خارجا، لأن هذا من حيث إنه صلاة، غيره من حيث إنه كون في موضع التهمة. نعم على الامتناع لما كان اتحادها به بمعنى تشخصها بهذا المشخص، وكان أحدهما عين الآخر وليس شيئين، شيء واحد هو الصلاة في موضع التهمة وفي هذا المكان الخاص، فهو صلاة وهو كون فيه، وفرض الصلاة تشخص به، رجع إلى القسم الثاني وكان حاله حالة. وأمكن في أن يقال إن الصلاة المتشخصة بالوقوع في هذا الموضع المكتسبة ذاتها بذلك نقصانا وحزازة تقلل من ثوابها، هذه النهي عنها يكون للإرشاد إلى أقلية ثوابها بالنسبة والقياس إلى الأفراد الأخرى التي تستطيع أن تختارها وتأتي بها خارج هذا الموضع. وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب ثم تحمل النهي على الإرشاد إليه، هذا في القسم الأول مطلقا قلت بالجواز أو بالامتناع. وأيضا لا مجال لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في هذا القسم الأخير الثالث، لكن على القول بالجواز والحمد لله رب العالمين.